الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
الهجاء ما هو حكمه؟ المصنف قدم البحث الحكمي على البحث الموضوعي. راح أعكس حتى نعرف عما نتحدث في هذه المسألة. الهجاء على وزن كساء، من الفعل هجا يهجو، له مصدران هجو وهجاء. المقصود من الهجاء في الاصطلاح واللغة ما يلي: هناك تفسيرات متعددة للهجاء. التفسير المشهور هو أن الهجاء ذكر معايب الغير الآخرين مطلقا، يعني سواء كانت تلك العيوب موجودة في الشخص في الغير أو لم تكن موجودة، وسواء كان ذلك بالنثر أم بالشعر، وهذا هو الذي ذكره الجوهري في صحاحه. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني للهجاء أن المقصود منه أن الهجاء عبارة عن ذكر معايب الآخرين الغير أيضا مطلقا، يعني سواء كان العيب حقيقيا أو كان غير حقيقي غير موجود في الشخص، ولكن لا بد أن يكون ذلك بالشعر خاصة، وهذا ما ذكره صاحب القاموس والمصباح المنير والنهاية لابن الأثير. التفسير الثالث، طبعا هذا التفسير الثاني قبل أن أنتقل للثالث، لعل سبب ما ذهب إليه هؤلاء اللغويين، لعل سببه هو أن المتعارف عليه عند في كلمات العرب أن الهجاء في الخارج، المتعارف على الهجاء الخارجي هو الشعر، ولذلك ذولا خصصوه بالشعر. التفسير الثالث ما ذكره المرحوم الكركي رضوان الله عليه في جامع المقاصد، أن الهجاء هو خصوص ذكر معايب الإنسان الغير الآخر الموجودة فيه، لكن أيضا بقيد أن يكون ذلك بالشعر، فهذا كلش قيده. أما إذا لم تكن هذه العيوب موجودة فيه فهذا ليس من الهجاء. بالنثر هذا أيضا ليس من الهجاء. المصنف لا يقبل على التخصيص، يقول هذا معنى لغوي لابد وهو عام في اللغة، هذا التخصيص لا دليل عليه ولا داعي له، نبني على المعنى العام، إما نبني على الإطلاق بالنثر أو بالشعر، أو على أقل تقدير نذهب إلى أن المراد منه الشعر خاص، الشعر أن المراد منه الشعر خاص. هذا هو معنى الهجاء. ما هو الدليل على ما هو حكمه؟ المصنف قال الحرمة في حد ذاته حرام. ما هو الدليل على حرمته؟ المصنف نسأله: شيخنا عندك دليل على حرمة نفس الهجاء؟ قال: لا أبدا، ما ورد هذا العنوان في أي دليل من الأدلة، لا في القرآن لا في السنة لا في الإجماع على نحو الهجاء. والعقل هم ما ينظر إلى الهجاء ويحكم بحرمته، يعني بقبحه مباشرة، وإنما الحرمة باعتبار انطباق مجموعة من العناوين المسلمة حرمتها، لأجل ذلك نحكم بحرمة الهجاء. مثلا شيخنا قال: الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة، أكل مال أكل لحوم الناس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. التعيير الذي دلت عليه على حرمته الروايات، وهكذا. هذه طبعا هناك أدلة أخرى، يعني الظلم اللي ما ذكر عنوان الظلم، العدوان على الآخرين، من مما هذه كلها عناوين تنطبق على الهجاء فتحرمه لأنها محرمة. ثم يمكن أن نستدل على حرمة الهجاء بكل أدلة حرمة الغيبة من جهة، وبأدلة حرمة البهتان من جهة أخرى. إذا كانت تلك العيوب موجودة في الشخص يمكن أن نقول أنها محرمة، أن ذكرها، أن الهجاء محرم لأنه ذكر عيوب في هذا الإنسان، لكن كنت أجتمع شرائط الغيبة أن يكون ذلك في غيبته. إذا كان هذا العيب غير موجود فيه فإنه يدل يكفينا لإثبات حرمته أدلة البهتان، حرمة البهتان. ولكن حتى نستدل بأدلة حرمة البهتان لابد أن نبني على أن الهجاء هو ذكر معايب الآخرين سواء كانت موجودة أو غير موجودة. يعني إذا بنينا على التفسير الأول أو الثاني يمكن أن نستدل بأدلة حرمة البهتان لحرمة لإثبات حرمة الهجاء. أما بناء على ما ذكره المحقق الكركي بعد الهجاء لا يصدق، لا يجتمع مع البهتان أبدا، لأنه قال الهجاء هو عبارة عن العيوب الموجودة في الشخص أن تذكر من خلال أهل الشيء. هذا أصل المسألة. هناك ثلاثة فروع المصنف يذكرها واحدة بعد الآخر. خلي أطبق الأصل بعدين أرجع إلى الفروع. السابعة والعشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولكن عليكم السلام، هذه الحرمة على أي أساس؟ لعنوان الهجاء؟ لا أبدا، ما ورد هذا العنوان في أي واحد من الأدلة المذكورة، وإنما لأنه همز ولمز، والآية تقول ويل لكل همزة لمزة. طبعا كلام كثير في هذين المصطلحين والفرق بينهما ذكره المفسرون شيعة وسنة، لكن المقدار الجامع هو ذكر معايب الأشخاص والسخرية بهم، الاستهزاء والطعن عليهم، سواء كان ذلك بحضورهم أم بغيبتهم، باللسان بالإشارة بالفعل باللسان بالرأس باليد بأي نحو، هذا جامع بين الاثنين. وأكل لحم الباط لأنه همز ولمز، وأكل اللحم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وتعيير دلت الروايات على حرمة تعيير المؤمن، وإذاعة سر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه العناوين كلها محرمة، وكل ذلك كل هذه العناوين كبيرة موبقة مهلكة وموجبة للعقاب. ويدل عليه غير انطباق هاي العناوين، يدل عليه فحوى ما تقدم في الغيبة. فحوى يعني معنى، هنا مقصود ما أقول مضمون مو المقصود منه المفهوم الاصطلاحي، لا، مضمون ما تقدم، يعني ما مضمون تلك الأدلة التي مرت لدينا في الغيبة ما لها معنى. استعمال فحوى هنا بالمعنى الاصطلاحي اللي هو المفهوم ما لها معنى.
لا بد أكون يعني في التشابه ولا ما يذكرين ذكر يعني.
بلي لا كلمة فحوى. وأما ما تقدم بالغيبة بلي، فلأنه ذكر عيوب للآخرين، وهاي عيوب الآخرين بعضها موجودة بعضها غير موجودة. إذن إذا كانت موجودة وفي حال الغيبة فهي غيبة لانطباق معنى لانطباق مفهوم الغيبة. ويدل عليه فحوى ما على حرمة الهجاء. فهو ما تقدم في الغيبة بل البهتان، بل أيضا يمكن أن نستدل بأدلة حرمة البهتان أيضا بناء، لكن هذا بناء على التفسير الأول والثاني للهجاء، بناء على تفسيري، هذا هو المعنى الأول، تفسير الهجاء بخلاف المدح. مثل ما المدح عنوان عام، الهجاء عنوان عام أيضا، كما عن الصحاح للجوهري. ما هو المقصود منه؟ راح يفسره، فيعم ما فيه، ما في الغير، ما في الشخص المهجو من المعايب وما ليس فيه، يعم ما فيه وما ليس فيه، العيوب الموجودة الحقيقية وغير الموجودة الكاذبة. كما عن هنا هذا الثاني، هذا راح يشير الآن إلى التفسير الثاني، كما عن القاموس والنهاية والمصباح، القاموس المحيط والنهاية والمصباح، النهاية لابن الأثير، القاموس للجوهري، النهاية لابن الأثير، هذا ابن الأثير اللغوي مو التاريخي، والمصباح المصباح المنير الفيومي. لكن مع تخصيصه فيها، مع تخصيص الهجاء فيها في هذه الثلاثة بالشعر، أما النثر فلا يكون هجاء. وبهذا نعرف أن مقصوده في التفسير في التفسير الأول الذي ذكره في الصحاح أنه يعم الشعر والناثر. وأما تخصيصه هذا المعنى الثالث التفسير الثالث للهجاء بذكر ما فيه فقط العيوب الموجودة فيه، أما ما ليس فيه فلا يكون هجاء، بذكر ما فيه فقط كما هو بالشعر دون النثر، كما هو ظاهر جامع المقاصد الكركي رحمه الله، فلا يخلو من تأمل، لا يخلو عن تأمل. المعنى اللغوي لكلمة هجاء عام، لا وجه لأن يخصصه شيخنا الكركي بهذا التخصيص. الفروع الثلاث، الفرع الأول، هل هنا بالصحاح يشمل الشعر والنثر، والقرينة هي قوله، طبعا إذا تراجعون هناك هي مطلقة، هي ذكر العيوب أو ذكر ما في الشخص أو ما ليس فيه. لما وأشار المصنف إلى هذا الإطلاق والعموم بقوله مع تخصيصه فيها هيا في الثلاثة فقط بالشعر، بخلاف الصحاح الذي عممه للشعر والناثر. لاحظون كيف هاي فيها راجع فقط للثلاثة المذكورة، وأما الصحاح فهو لم يخصص، يعني يشمل الناثر. الفرع الأول هذا خاص بالمؤمن، لو يعم حتى الفاسق الفاعل المعاصي. أقدر أهجو إنسان فاسق أذكر عيوب شعرا أو نثرا أو لا؟ المصنف يقول يحرم على كل حال، مطلقا يحرم، لا فرق بين هذا وذاك، لأن الأدلة عامة مطلقة. هاي الأدلة اللي أنا ذكرناها هاي عامة، لا فرق فيها بين مؤمن وفاسق. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل يجوز هجاء المخالف أو لا يجوز؟ المصنف يقول مقتضى الأدلة الجواز، مقتضى الدليل الجواز، لأنه غير محترم للذات، بالعرب محترم فيجوز. وهاي الأدلة التي ذكرناها للحرمة لحرمة الهجاء تتحدث عن من هو محترم في ذاته لا بالعرب. والثالث الفاسق المبتدع الذي يكون فاسقا لأجل ابتداعه، هو شيعي اثني عشري لكنه مبتدع يدعي أنه نائب خاص للإمام المعصوم عليه السلام، الحجة، يدعي الرؤية المباشرة، مبتدع، هكذا مبتدع. هذا هل يجوز هجاؤه أو لا يجوز هجاؤه؟ المصنف يقول هذا يجوز هجاء. خلي أطبق واحد والثاني. قال الفرع الأول ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، الفاسق الفاعل للمعاصي. مقصودنا إذن بغير الفاسق يعني بالمؤمن هنا الإمامي، مقصودنا بالمؤمن هنا الإمامي، الفاسق وغيره يعني العادل. لا فرق في حرمة الهجاء، يعني يحرم الهجاء سواء كان المؤمن المهجوء فاسقا أو عادلا، للإطلاق في الرواية في الأدلة. هاي الأدلة ما ورد فيها أن حرمة التعيير خاصة بالعادل تشمل الفاسق، أن أكل اللحم خاص، حرمة أكل اللحم خاص بالعادل تشمل الفاسق، هي مطلقة. زين، حينئذ قد يجي إشكال، وهو إحنا عندنا فد رواية رواها الشهيد الثاني وقال فيها، ورد فيها محصوا امسحوا اغسلوا ذنوبكم، محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين. يعني شنو بذكر الفاسقين؟ نقطع أن المقصود بذكر الفاسقين مو ذكر حسناتهم وأفعالهم الجيدة، وإنما أفعالهم السيئة يعني المعاصي. هاي الرواية تدل على أن ذلك محبب، محصوا اغسلوا امسحوا ذنوبكم بسبب ذكركم للفاسقين، يعني سبوهم الفاسقين، احشوا عليهم، نالوا منهم، هذا مقصود من الرواية. المصنف يقول لا، أنا الإطلاق عندي هو المحكم، كل تلك الأدلة مطلقة، وعليه أنا هنا عندما أأتي إلى هذه الرواية أفسرها أن المقصود بها أحد أمرين، إما المقصود بها غير الإمامي الخارج عن الإمام، هذا واحد، أو المقصود منها هو خصوص المتجاهل بالفسق كما مضى لدينا في بحث الغيبة، فإن المتجاهل بالفسق لا احترام له، أسقط احترام نفسه. وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر بذكر الفاسقين. طبعا أكو مناقشة في كون هذا في سند هذه الرواية، لأن هذه الرواية نقلها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، ولا مصدر لنا ولا مصدر لها في المجاميع الحديثية، ماكو كتاب من الكتب المتقدمة ذكرت هذا كرواية. الشهيد الثاني ها
صاحب الجواهر ذكره،
بل لأنه هو أول من ذكرها الشهيد الثاني في شرحه في حواشيه على قواعد العلامة، وفي أيضا وفيه محر بغيبة الفاسقين، بغيبة الفاسقين فتكون غير شاملة لمقامنا بذكر الفاسقين بغيبة الفاسقين. لا مو هي لازم تكون مذكورة في الكتب الحديثة، النهاية غير موجودة، لازم موجودة في لعله الشهيد الثاني شايفها واصلت له من في الكتب التي وصلت له، لأن إحنا هاي الكتب هي خلاصة الأصول الأربع. وأما الخبر فالمراد منه الخارجون عن الإيمان. الخارجون عن الإيمان واحد من أمرين، لو مقصودة يعني أنه خارج عن المدرسة أصلا يعني مو إمامي اثني عشري، لو المقصود منه صار منافق أصلا، هذا منافق، هذا مو مؤمن، لا هو مؤمن لا هو كافر، هذا منافق، هذا واحد فيختلف عن مقامنا. احنا كلامنا بالفاسق اللي ما يصلي مثلا او يشرب خمر او ما شابه، او المتجاهرون بالفسق، والمتجاهر بالفسق لا احترام له، هو اسقط احترام نفسه لا حرمة له. الفرع الثاني واحترز بالمؤمن عن المخالف، هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، يعني المخالف يجوز هجاء، هذا ما يقوله المصنف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، لعدم احترامه بالذات، احترامه احترام عرضي. طبعا كلام أولي بالعنوان الأولي، أما لو أوجب هجوه فتنة ومفسدة حرم بالعنوان الثاني. الفرع الثالث هجاء الفاسق المبتدع، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز ذلك لكي لا يتأثر الناس ببدعته ويأخذوا برأيه، لابد من التنفير عنه. ولكن هل يجوز هجاؤه مطلقا بما فيه أو ما ليس وما ليس فيه، أو نخص جواز هجوه فقط بما فيه من من الذنوب، من المعايب، من النواقص؟ المصنف يقول أنا أعتقد بالاختصاص، يعني لا يجوز بهته في مقام هجوه. من أي باب؟ باب حرمة الكذب. أدلة حرمة الكذب أدلة عامة تشمل المقام. لاحظ قال وكذا يجوز، هذا الفرع الثالث، هجاء الفاسق المبتدع، أو في بعض النسخ المبدع، الفاسق المبتدع، هذا إمامي لكنه كان مبتدعا، صاحب بدعة، صاحب نحلة خاصة، لئلا يؤخذ ببدعه. طب هناك عندنا رواية تقدمت، إذا رأيتم أهل الريبي أو الريبي والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، هذه مرت في مسألة سب المؤمن.
أعتقد سيد المكتب قال حتى لو يعني ما أخذ اختصاص سب المؤمن حتى لو ما ليس فيه،
أي راح يذكرها هنا ويأولها.
يعني يذكر المنجمين يعني يدخل بهذا الباب
منجم؟ لا يختلف، مبتدع يعني يعتقد أنه سفير الإمام الحج صلى الله عليه وسلم مثلا، يعتقد من سفير الإمام الحج
أو هذا المبتدع الذي يذكر
هكذا من هالقبيل، يعني من هذا القبيل، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، يعني فلا يجوز تفريع على ذلك، على هذا الشرط، فلا يجوز بهته بما ليس فيه، أن تهجوه بعيب ما موجود فيه، يقول هذا شارب للخمر وتنشد فيه شعرا أو نثرا على أنه شارب للخمر، أو ساحر وهذا لا هو شارب للخمر لا هو ساحر، يقول لا يجوز. لماذا شيخ؟ لعموم حرمة الكذب، لعموم حرمة الكذب. زين، إشكال مقدر شيخنا، مرت لدينا هذه الرواية في باب سب المؤمن، باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، وهاي الرواية هي رواية صحيحة السند، أنا ما كتبت سندها بس شفت سندها، هذه صحيحة السند تام. خب هذه الرواية كيف شيخنا تقول لا يجوز لا يجوز هجوهم بذكر عيب غير موجود فيهم تطبيقا لأدلة حرمة الكذب. على أي أساس؟ مع وجود باهتوهم، باهتوهم تدل على الأمر بالمباهة ببهتهم بذكر عيوب غير موجودة فيهم، والتعليل واضح لكي لا يطمعوا في ضلالكم. المصنف قدس سره الشريف عند إطلاقات حرمة الكذب هي المحكمة، وهذه الرواية نفسرها ونؤولها بأمرين، يذكر وجهين في تأويل هذه الرواية. الوجه الأول أننا نحملها على شيء آخر على خلاف ظاهرها. ظاهرها أنها أمرت ببهتهم والحديث عنهم حديث غير واقعي من أجل أن لا يطمع الناس في إضلال في ضلالاتهم، ولكن المقصود في الحقيقة هو إثارة الاحتمالات السيئة حولهم. مو أخبر عن شربه للخمر، وإنما أقول لعله شارب للخمر. عندما أقول لعله شارب للخمر واقعا هو شارب للخمر، ما أدري أنا هم لا أثبت له، أنا لا أثبت له شرب الخمر حتى يكون هذا كذب من قبلي أبدا. هذا احتمال، الكذب الإخبار المنافي للواقع. هذا الإنسان أنا جازم بأنه لا يشرب الخمر، لا جازم بأنه يشرب الخمر، لا، فأثير بنحو الاحتمال لعله زان، لعله لائط، حتى أترك حتى أخلي الناس ينفرون منه. الرواية تقول بنحو الاحتمال أن تؤثر هذا النحو من الإثارات حتى يوجد سوء ظن بهم وبأفعالهم. هذا الاحتمال الأول. أو بالغوا، أمر حقيقي لكن بالغوا في إثارته، هو يكذب في بعض الأحيان. أنت شو تقول؟ تقول أحاديثه كذب، من باب المبالغة، والمبالغة مرة في بحث الكذب أن المبالغة ليست من الكذب. هنا على كلا هذين التوجيه الأول في كلا شقيه هذا ليس من الكذب، هذا واحد، فإذا ما خرجنا عن عموم حرمة الكذب. الثاني التوجيه الثاني أننا نبقي على ظاهر الرواية، بل نبقي على ظاهرها، نقول بأنها تتحدث عن البهت وتتحدث عن الكذب، لكن وبالتالي فيجوز الكذب ويجوز البهتان في حقهم، ولكننا نقول أن ذلك من باب أن المصلحة في الكذب هنا زائدة على المفسدة في البهتان، مما أدى بالشارع أن يبيح ذلك. قال
بل ما أدى نحمل على ظاهر من أوجه،
نعم،
ولكن مو المعنى البهتان هذا،
وإنما
تباهت الذي كفر
يعني بلي
بل على ظاهر.
أحسنتم، وهذا وارد جدا، هذا وارد، وبعض علمائنا يفهمون من الرواية هذا المعنى، باهتوهم يعني حاججوهم واغلبوهم. فهذه دعوة من الإمام عليه السلام لأصحابه إلى رفع المستوى الفكري الثقافي العقائدي إلى هذا المقدار. يعني ما أقول لكم سبتوا عملوا بالتقية أبدا، أريد منكم تصلون بأنفسكم إلى المقدار الذي تناظرون وتحاججون وتغلبون، باهتوهم. وهذا سيد الخوي، أنا اللي بالي سيد الخوي يذهب إلى هذا التفسير وهو يعتقد به، هذا هو الصحيح في تفسير الرواية.
بس الرواية بس يعني سبوه مكروه،
إيه، السب غير شيء والسب بأمر مثلاً، ما أريد أقول عن شيء خلاف الواقع، تلاحظون كيف. وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة، أنا قلت في السب هاي في الغيبة وردت، باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، هاي الرواية قلت لكم صحيحة السند، محمول على هذا الوجه الأول في الجواب. هذه الرواية نحملها على اتهامهم، نحملها على خلاف الظاهر، ظاهرها المباهة البهت البهتان، لكننا نحملها على اتهامهم وسوء الظن بهم، اتهام مجرد أن تثير أما في وجوههم الاحتمالات، تثير حولهم الاحتمالات، تحرك أمامهم في المجتمع الاتهامات التي تمنع الناس عن الاقتراب منهم. هذا المقصود، هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال، هذا الاتهام وسوء الظن بما يحرم اتهام المؤمن به
بأن يقال لعله زاني، لعله سارق، لعله تارك، لعله شارب للخمر، لعله كذا. وهي مو هذا مو كذب، أنا مجرد أن أذكر احتمال، هذا مو كذب. الكذب الإخبار عن الواقع، أما أن يبرز الإنسان سوء الظن هذا خاص بالمؤمن. وكذا إذا
يعني لو تظهر أكاذيبهم تسقطهم من هذا خلاف تسقيطهم أفضل ما تناظرهم، لأن مناظرتهم راح يكبر حجمهم تعطيهم قوة أكثر.
لا
يعني سنة جاي يشوفون
في زماننا هذا إشاعة روحي السب والكذا منافع في زماننا هذا
أظهر حق أظهر حقهم.
وبالتالي بعض فقهائنا لما انتهموا الرواية فهموها من باب مثلا أن الإمام سلام الله عليه في حربه في صفين اللي نهى فيه عن السب والطعن زين، وإنما بينوا أفعالهم للناس، بس هذا تبينوا الأفعال للناس ماذا يفعلون وماذا يقولون
أحسن
هذا المقدار. وكذا
حسب بعضهم يدعون عنه يقول لك أنا عندي جميع المعجزات مع الأنبياء هو نفسه صالح إسماعيل وين
وكذا إذا زاد ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة أيضا يجوز أن يذكر بعض ما فيه من العيوب لكن يبالغ في إظهارها مما يبعد الناس عنه. المبالغة هم في بحث الكذب تقدمت أنها ليست من الكذب. ويحتمل إبقاؤه على ظاهره، هذا الوجه الثاني في جواب هذا الإشكال، أنه كيف تقولون بعدم جواز البهتان مع أن الرواية قالت باهتوهم. يحتمل إبقاؤه على ظاهره بأن كيف نبقيه؟ بأن نجوز بتجويز الكذب عليهم لكن لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. هذا الجواب في الحقيقة هذا مو جواب، قبول بالإشكال بنجس المصنف يقول بلي بعد أن نثير أمامه هذه الرواية يقول أقبل بمفادها بناء على هذا الثاني.
إذن يكون من باب التزاحم.
باب التزاحم. وفي رواية أبي حمزة هذا شاهد على ما ذكرناه. وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام رواها شيخنا الكليني عن خاله علي بن محمد اللي هو علان الكليني عن علي بن عباس. علي بن عباس ضعيف جدا، علي بن محمد علان ثقة لكن لبعض الوجوه علي بن عباس ضعيف جدا وقيل أنه غالي. عن الحسن بن عبد الرحمن أيضا لا توثيق له، عن عاصم بن حميد من الأجلاء عن أبي حمزة الثماني من الأجلاء، فالرواية ضعيفة لشخصين. الرواية كالتالي: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون عن من خالفهم، فقال الكف عنهم أجمل. هذا الحديث صريح بالجواز، واضح جدا واضح بالجواز، يعني قال أجمل يعني أحسن، لكنه جعل ذكرهم من باب الكراهة، مكروه له عليه السلام، الأفضل ألا يفعل. وهذا شاهد على ما ذكرناه، شاهد على ما ذكرنا على أحد هذين الاحتمالين. هذا ينسجم مع كلا الاحتمالين، يعني الكف عنهم أجمل، بل قد ينسجم أكثر مع الاحتمال الثاني. ثم قال لي: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا. أولاد بغايا المقصود به أولاد زنا حرام، لكنه يفسر كلام الإمام عليه السلام، راح يفسر المصنف. هذا مو بالمعنى الحقيقي، هذا باعتبار أن بعض الأموال التي تؤكل فيها خمس، وهذا الخمس متنافر في هذه الأموال فيؤكل هذا المال، فراح النطفة تنشأ من مال يساهم بها مال حرام. تلاحظون كيف هكذا؟ أو حتى المهر الذي دفع مهر محرم من هذا الباب. إن الناس كلهم كذا ما خلا شيعتنا. ثم قال: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. في صدر الرواية دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة، هذا واحد. ثم أشار عليه السلام في ذيلها: نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. أشار إلى أولوية قصد الصدق، كيف أنه هؤلاء ينبغي من يريد أن يقذف ويتكلم لابد أن يقصد الصدق. كيف يقصد الصدق؟ بهذا الذي ذكرنا: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم كذا، نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس. أن اللي يريد يتحدث ويريد أن يتكلم يذكر هذا المعنى، بإرادة الزنا أي زنا سيدنا شيخنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السنة في قسم من النطفة تكون من الحرام وبالتالي الهجاء محرم. الهجر، الهجر يعني الفحش. 28 الهجر، الهجر بالضم وهو الفحش من القول، الفحش من القول بعد في التعريف آخر واضح وما استقبح التصريح به عنه منه من القول، بحيث الإنسان يستحي أن يتلفظ، إنسان المتعارف يستحي يخجل يصيبه الحياة عندما يسمع أو يريد أن يتلفظ بهذه الألفاظ. الهجر محرم، ما ذكر المصنف الحرمة لكن واضح كلامه طبعا هذه المسألة والمسألة السابقة استطراديات، لا يصلح، لا يصلح هذان العنوانان للتكسب بهما بحد نفسه. بعض الناس قد يتكسب لكن هذا خلاف المتعارف، غير متعارف، أحسن غير متعارف. الروايات الدالة على الحرمة، أولا ففي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، هاي الرواية هي الرواية الحذاء، هذه الرواية لها سندان، واحد من عندهم ضعيف بسهل والثاني صحيح، رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن الحسن بن محمود من الأجلاء، عن علي بن رئاب الكوفي من الأجلاء، عن أبي عبيدة الحذاء ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام. سند آخر فيه ضعف. البداء من الجفاء والجفاء في النار يدل على الحرم.
قبل سيدنا أكو قول يعني قبل الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة،
نعم،
والبداء من الجفاء.
بلي هذا سند الرواية، هذا الرواية هي سند اللي قرأته أحسنتم. أكو سند ثاني عن سهل، المصححين المعلقين يرجعون، المحققين يرجعون إلى ذاك بضعف بسهل نفسه، ما بهاي هذا الصدر اللي انتم قريته. بل ثانيا وفي النبوي البدائي، البدائي يعني الفحش، هو هذا التلفظ بألفاظ فاحشة. الثاني الكليني عن العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد من الأجلاء، عن عثمان بن عيسى ثقة، كلام الكلابي، الكلام في مذهبه لكنه ثقة وهو من أصحاب الإجماع على قول، عن عمر بن أذين من الأجلاء، عن أبان بن أبي عياش ضعيف، عن سليم بن قيس ثقة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله قال إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال وما قيل فيه. ثلاثة وفي رواية سماعة، الكليني رواها عن الحسين بن محمد بن عامر، هذا ثقة، عن معلى بن محمد، هذا الثقة لكن عبارة عدة للنجاشي يقول أنه مضطرب الحديث لكن مع ذلك يوثقون ويؤولون أو يردون عبارة، يفسرون يعني ينقدون عبارة، يفسرونها ويحملونها ويبحثون عن سبب لها ويجدون سببا لها. المهم المعلى بن محمد هذا البصري من الثقات، عن أحمد بن غسان لا توثيق له، عن سماعة من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو ليس من الواقفة. إياك أن تكون فحاشا، إياك أمر بترك الفحش، إذن هو محرم. الروايتان سالهم تدل على الحرمة بلسانهما واضح. رابعا وفي النبوي، رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، عن حماد بن عيسى من الأجلاء، عن شعيب العقرقوف، شعيب بن يعقوب من الأجلاء أيضا ثقة جليل القدر، عن أبي بصير يحيى الأسدي من الأجلاء، عن يعني أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله إن من أشر عباد الله، من أشرهم أكثرهم شرا، من تكره مجالسته لفحشه. البعض يقول هذا دليل على الكراهة الشديدة، لكن اللسان المصنف يسمي من عنده أشر يعني أكثر شرا. بل بل
بس من يكره لو تكره،
من تكره، من تكره باعتبار مجالسته، باعتبار أكو في نسخ المكاسب يكره، من يكره مجالسته، لكن في المصدر تكره في نسختين، المصدر أشر، المكاسب شر، وفي بعض النسخ المكاسب إن من شر عباد الله. خامسا الكليني، رواها الكليني عن محمد بن يحيى الجليل القدر، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، هذا الحسن بن فضال من الأجلاء أيضا، أحمد بن محمد بن عيسى من الأجلاء، عن أبي المغراء، حميد بن المثنى هذا من الأجلاء، عن أبي بصير من أصحاب الإجماع من أجلاء يحيى بن يحيى الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام من علامات الشرك الشيطان الذي لا شك فيه، في المصدر لا يشك فيه، أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. هذه أفعال شيطانية يشارك الشيطان فيها، إلى غير ذلك من الأخبار. فحرمة الهجر واضحة عند المصنف، لا داعي لزيادة الكلام فيها. هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب، من النوع الرابع في المكاسب المحرمة. قال المكاسب المحرمة يعني في ذاتها، لأنها هذه أفعال محرمة في نفسها، فيحرم التكسب بها إن شاء الله غدا في النوع الخامس. والحمد لله رب العالمين.